يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وصحبه ومن اتبعه وجمعنا معهم بمنه وكرمه. أما بعد، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لقد عانت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ من الإرهاب والعنف والتطرف وجماعات الإخوان، وزادت حدة هذه المعاناة في العصر الحاضر، حيث نال الكثير منها الضرر المادي والمعنوي حتى صار ظاهرة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن السلام. حديثنا اليوم عن الإرهاب والجماعات المتطرفة، نعني به تلك الأعمال التي تستهدف أرواحا وممتلكات أنفس بريئة تبحث عن العيش بسلام. وقفتنا الأولى كلمات إيمانية تبعث في النفوس الطمأنينة والراحة، آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم الطالب عبد الله حاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
إليك أخي الطالب بعضا من المشاهد التي تبين أقوال العلماء عن خطر جماعات الإخوان.
حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، فهي لا تدعو إلى التوحيد، ولا تحذر من الشرك والبدع، ولا تعتني بالسنة. الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. ليس صحيح أن يقال أن الإخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله. أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم، لكن ما ينشرون لي عليهم. الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. جماعة الإخوان لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها، وهم أصحاب تلون، والغاية عندهم هي الوصول إلى السلطة. فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما تفرع منها من تنظيمات هم وراء الأزمات التي تعيشها دول المنطقة، يحركون الفتن بكل وسيلة، لأنه لا يحكمهم مبدأ ولا يمنعهم معتقد. فضيلة الشيخ سليمان أبا الخيل حفظه الله.
تقف العقيدة الإسلامية في كل عصر مهيمنة على كل المبادئ والأفكار المستحدثة، فهي تنفي كل مبدأ أو تيار لا يرتكز على عقيدة الإيمان. فالدين الإسلامي يرى القوة العظمى هي قوة الله سبحانه وتعالى، تلك القوة التي تدعو للاستقامة وتنهى عن الانحراف. وختاما، فإذا ظفرت بزلة فافتح لها باب التجاوز، فالتجاوز أجدر، ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالاه، وبعد، نحييكم جميعا في هذه الأسبوحة الطيبة المباركة التي نتشرف أن يكون فيها ضيف من أعلام منطقة جازان وصاحب المؤلفات المشهورة وطالب علم حريص في الطلب من عشرات السنين حتى تبوأ منزلة بين طلبة العلم، فأصبح مقصدا لطلاب العلم في داخل المملكة وخارجها، وهو بحق أن يكون خليفة لشيخنا العلامة الشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وضيفنا هو شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الذي اشتهر عنه علمه الغزير وأدبه الجم ورحابة صدره، وأعرف أنه لا يحب المدح، لكن هذا هو الذي في نفوسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. أيها الأحبة، هذه المحاضرة ضمن أسبوع التحذير من تنظيم الإخوان المسلمين التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود السلامية في جميع معاهد المملكة، وهذا اليوم هو ختام هذا الأسبوع، وأحببنا أن يكون ختامها مسك مع علم من أعلام هذه المنطقة شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا أقول غفر الله لأخي فضيع الشيخ عيسى بن أحمد الكاملي، فوالله لست أهلا لهذا الثناء وهذا المدح، فغفر الله لنا وله، وما أنا إلا طويلب علم صغير، وأسأل الله تعالى أن يرحم وأن يغفر مشايخنا وعلماءنا وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ثم إني أحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في معقل من معاقل العلم ومنارة من منارات المعرفة في رحاب المعهد العلمي في محافظة صبيا، هذا المعهد العريق التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذه الجامعة المباركة التي شع ضياؤها في ربوع بلادنا العزيزة، وذلك من خلال هذه المعاهد العلمية المنتشرة في المدن والمحافظات، هذه الجامعة التي يقود زمامها علم من أعلام العلم والدعوة في هذه البلاد الطيبة ألا وهو معالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل حفظه الله. هذه الجامعة التي حملت على عاتقها نشر العلم والمعرفة، هذه الجامعة التي حملت على عاتقها بيان المنهج الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، والتحذير من المناهج المبتدعة والأحزاب الضالة. ثم الشكر موصول لإدارة المعهد العلمي في صبيا، وعلى رأسهم مدير المعهد فضيلة الشيخ عيسى بن أحمد الكامل وفقه الله، على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه المحاضرة وفي هذا الموضوع المهم. أيها الأبناء، إن أعظم نعمة ننعم بها في هذه البلاد المباركة نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد من أول يومها. ولهذا يقول موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إنا سلفيون، يقولون إنا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون متبعون الكتاب والسنة. هكذا يصرح ولاة هذه البلاد، وعلى هذا النهج القويم والمنهج المستقيم سار أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد المباركة في الحفاظ على عقيدة التوحيد ونشر السنة والدفاع عنها. وهذا ولله الحمد والمنة نعمة عظمى ومنة كبرى. فلا توجد ولله الحمد في هذه البلاد أضرحة تعبد من دون الله ويطاف بها وتقدم لها النذور والقرابين، بل ولله الحمد والمنة العقيدة مصانة والشريعة مطبقة والحدود منفذة وغير ذلك من أعمال الخير والصلاح. ولا ندعي لها الكمال، ولكن نرجو إن شاء الله أن هذه البلاد هي خير بلاد على وجه الأرض. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم اليوم من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا البلد، أعني المملكة العربية السعودية. وذكر كذلك الشيخ صالح اللحيدان حيث قال: إن هذه البلاد هي أفضل البلاد على الإطلاق، لأنها تطبق شرع الله، تحافظ على التوحيد، ولهذا تطبع كتب التوحيد وتترجمها بلغات شتى، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزع على الحجاج والمعتمرين وعلى مكاتب الدعوة وغيرها. بلاد جعلت مجمعا خاصا بطباعة المصحف الشريف مجمع الملك فهد، ومجمع آخر الآن للسنة النبوية، دولة تبني المساجد في الداخل والخارج، وتبني المراكز الإسلامية، وتخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، جهود عظيمة. فنحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذه النعمة، وعلينا أن نحافظ عليها، نحافظ عليها بلزوم منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المنهج الذي يجب أن نسير عليه. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليه. فالواجب على العبد أن يستمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته فإنه سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم، كما قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالذي يترك سنة رسول الله وهديه وطريقته ويتبع أهل الضلال ويتبع شياطين الإنس والجن يتندم في وقت لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه. أمرت في هذه الحياة أن تتمسك بالسنة وأن تعض عليها بالنواجذ، فمن ترك التمسك بالسنة سوف يعض على يديه أصابع الندم. قال الله جل وعلا عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يتمنى فرصة حتى يجيب الدعوة، دعوة الأنبياء، ويسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم: نجيب دعوتك ونتبع الرسل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا كل من انحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هالك، هالك ولهذا الفرق تسمى الفرق الهالكة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد فرأى حلقة في المسجد ولهم رأس يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، قال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، سمه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال لهم كم من مريد للخير لم يصبه، إن الخير كل الخير باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأمل فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في اتباع الشريعة، في منهج الدعوة، وفي رواية الجماعة، وهم الذين اجتمعوا على ولي الأمر ولم يخرجوا عليه. هذه هي الفرقة الناجية، وما سواها فرق هالكة. ولهذا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تدخل الإخوان والتبليغ في الفرق الهالكة؟ قال نعم تدخل في الفرق الهالكة. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الفرق الهالكة قال كلها تبغض السلطان، والنادية هي التي مع السلطان، النادية التي مع التي هي مع السلطان. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالله الله أيها الإخوة الفضلاء أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلزم هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإنك يا عبد الله لا تسأل في قبرك إلا عن ربك وعن دينك وعن نبيك، ما مدى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسأل عن فلان ولا علان، من ربك ما دينك من نبيك. كذلك تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك وعن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ليس ماذا أجبت فلان رئيس الحزب أو رئيس الجماعة، لا، ماذا أجبتم المرسلين. فلا يخدعنك أهل الخداع ولا يلبس عليك أهل التلبيس، لا يزين لك الباطل، لا يزين لك الولوج والدخول في هذه الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة، هذه الجماعات الوافدة التي ولله الحمد والمنة بين علماؤنا كما سمعتم أقوال العلماء في التحذير منها، وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث بين أن جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها الجماعات الأخرى هي ولائد للإخوان المسلمين، السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة كلها ولائد متفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين، وإلا فهي الأم. و الشيخ ابن باز رحمه الله بيّن أن هذه الجماعة لا تعتني بالتوحيد ولا تنكر الشرك وليس عندها نشاط في الدعوة للعقيدة الصحيحة، فماذا يراد ما هو الخير في هذه الجماعة؟ جماعة لا تعتني بالتوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل كما قال الإمام ابن القيم، ويقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فدعوة لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا ماذا يستفاد منها؟ كذلك ما ذكره شيخنا النجمي والشيخ زيد نقلا عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال: إن هدف دعوة الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم وإلى الكراسي. ويقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. أي خير في دعوة تريد أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها؟ فالحذر يا أيها الإخوة، يا أيها الأبناء، من هذه الجماعات الوافدة والأحزاب الدخيلة. لعل البعض يقول: لقد كثر الكلام والتحذير من هذه الجماعات. نقول: أما رأيتم الخطر الكبير؟ أما رأيتم الشر المستطير الذي نتج عن هذه الجماعة وما تولد منها؟ أما رأيتم من يقتل أمه، من يقتل أباه، من يفجر بالقرب من المسجد الحرام، من يفجر في ساحة المسجد النبوي، من يدخل إلى المسجد والناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت الله عز وجل؟ أما سمعتم بمن يفخخ المصاحف يجعل فيها متفجرات؟ ليسوا ببعيد، بل هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن ما الذي أثر عليهم؟ إنه انحراف، انحراف في العقيدة، انحراف في المنهج. يرى أن كل من حوله كفار، يرى أن كل من حوله كفار، بدءا بالولاة والعلماء وغيرهم ورجال الأمن، فسلكوا هذه المسالك الوخيمة التي ترتبت عليها من المصائب الأليمة. فالواجب على جميع المسلمين أن يحذروا وأن يحذروا من هذه الجماعات. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة. ويقول الشيخ صالح الفوزان: يجب بيان خطر التحزب والانقسام، لأنه يقول: حتى العوام انخدعوا. لأنه يأتيك هذا صاحب المنهج الإخواني أو من على شاكلته، لا يأتيك من باب المعاصي، لا يأتيك من باب الخير، من باب الدعوة، من باب مجالس العلم، مجالس الذكر ونحو ذلك، فيتخطفون الشباب. فيا أيها الإخوة، تحذير الأبناء حتى الصغار منهج نبوي، تحذيرهم من الباطل وتعليمهم التوحيد. لهذا يقول تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يحرص على عقيدة أبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. يعلمه العقيدة. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتعليم الشباب والصغار العقيدة وتحذيرهم من الباطل أمر مهم. ولهذا يقول جندب ابن جنادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلموا القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالعناية بتعليم الأبناء وتوجيههم أمر مهم. ولهذا ركز الأعداء وأهل البدع على الصغار، يحرصون على الصغار وعلى الشباب. ولهذا أوصى المحفل الماسوني قائلا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها، دع الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى الأطفال. ولهذا يقول الشيخ عبد الله بن غديان: فالحقيقة أن الجماعات هذه جاءتنا، يقول الشيخ عبد الله الغديان، وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قضوا منهم، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات فيؤثر عليهم. ولهذا يقول الراشد في كتابه المسار، أحد رموز الجماعة، جماعة الإخوان: إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية، للنوعية المتفانية. ولهذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتاب التوحيد، يقول: لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال، فخاف عليهم رحمه الله من أن يقعوا في البدعة، فحذرهم من تلك البدع التي بينها وحذر منها في كتابه. أيها الإخوة الفضلاء، إن الحديث عن هذه الجماعة قد سمعتم الشيء الكثير، فعلماؤنا ولله الحمد بينوا وحذروا وكتبوا وألفوا منذ عشرات السنين. شيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع وغيرهم من العلماء والشيخ صالح الفوزان وغيرهم بينوا من عشرات السنين وحذروا من هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها، لعظم شرها ولعظم خطرها. ولهذا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله قال: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوة المسلمين، إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، لأن هذه الدعوة وهذا المنهج ليس له عناية بالتوحيد، والكلام في هذا يطول، ليس له عناية بالتوحيد. فرموز هذه الجماعة ومرشد هذا التنظيم حسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان يردد أبياتا يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم المولد ويسامحهم ويغفر لهم. يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول المولد وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وكذلك كان يحاضر في مشهد السيدة زينب الذي يعد وكرا من أوكار الشرك والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المخالفات عنده وعند أتباعه ومن بعده من المرشدين، ساروا على نفس الطريقة في المخالفات العقدية. فالتلمساني المرشد الثاني يقول: التعلق بالأولياء ما في شرك ولا وثنية، مسألة تذوق. وكذلك سعيد حوى يقول عن الصوفية: أحدهم يضرب بالشيش بالحديد ولا جرح ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه، لكن الصوفية عندهم يضرب بالحديد ولا جرح ولا ضرر، إلى غير ذلك من المخالفات والتساهل في العقيدة، وتساهل في باب الولاء والبراء، تساهل في منهج التكفير. فمنهج الإخوان منهج تكفيري من أيام حسن البنا، ثم أحيا هذا المنهج سيد قطب في كتبه. كتب سيد قطب يا إخوة التي ولله الحمد والمنة ولاة أمورنا أمروا بسحبها من المكتبات، المدارس والمعاهد والجامعات ومكتبات العسكرية، حفاظا على عقائد الأبناء ومنهجهم. لماذا؟ لأنها تحوي التكفير. كم اغتر الناس بكتبه وهو يصرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. يقول شيخنا النجمي يقول هذا، وليس بينه وبين السعودية إلا البحر بس. يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، بل يقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، ابتدأ بالمؤذن. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. مساجد المسلمين معابد جاهلية عند سيد قطب. لذلك لا تستغرب إن رأيت من يفجر في المساجد من هؤلاء، لأن المساجد عندهم معابد جاهلية. عمر رضي الله عنه أين طعن؟ في المسجد. فلا تستغرب من هؤلاء. فالواجب الحذر من هذه المناهج ومن هذه الجماعات، فإنها قامت على منهج التكفير. ولهذا يقول أحد رموزهم: من لم يكن معنا فليلحق بركب الكفر، فليلحق بركب الكفر. كذلك بدعة الحزبية، هذه الجماعات والحزبيات، الحزبية بدعة محدثة، لأن الله تعالى ساقها مساق الذم، فهي فرقت الشمل وأفسدت الشباب وجعلت فيهم التعصبات والتحزبات. أيها الإخوة، هذه الجماعات وهي جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من تنظيمات تقوم على أسلوب العنف والاغتيالات والتفجيرات والانقلابات، هذه دعوة؟ هذه دعوة على منهاج النبوة تقوم على أسلوب الاغتيالات والتفجيرات والمظاهرات والاعتصامات والانقلابات؟ ولهذا يقول السادات من ولدت هذه الجماعة عنده، قال: الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية، أم التنظيمات الإرهابية. ويقول اللواء فؤاد علام في حوار معه في جريدة عكاظ: الإخوان هم أس الإرهاب، هم أس الإرهاب. فالواجب أن نعرف مثل هذا وتاريخهم موجود مدون. اغتيالات، من الذي قتل القاضي أحمد خرزندار إلا هم؟ من الذي قتل النقراشي؟ وغيرها من اغتيالات في مصر وغيرها. فمنهجهم يقوم على العنف وعلى التفجير وعلى الإفساد. فأنقل لكم كلام الأمير نايف رحمه الله، يقول مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين، ثم قال لقد تحملنا الكثير منهم ولسنا وحدنا الذين تحملنا منهم الكثير، إنهم سبب المشكلات في عالمنا العربي وربما في عالمنا الإسلامي من حزب الإخوان المسلمين، من حزب الإخوان المسلمين. فالواجب على الأبناء أن يحذروا من هذه التنظيمات ومن هذه الجماعات، وهي تأتي للشباب بأسلوب، تأتي لهم بأساليب. من أساليبهم في إغواء الشباب يدعونهم إلى جلساتهم الخاصة، جلسات سرية في الغرف المغلقة والاستراحات النائية، يقولون تعال عندنا جلسة درس في التفسير ودرس في الحديث، يعطونا كتب علمية، ما يجيبون لك كتب، لا كتب تفسير، تبغى تفسير حديث موجود فقه، لكن يركزون على كتبهم في ظلال القرآن سيد قطب، وقد يدخلون معه كتاب آخر لكن الأساس في ظلال القرآن، كتاب مصطفى السباعي السيرة النبوية، وهكذا في الحديث السيد نوح، كتبهم مقررة لهؤلاء الشباب، ويدخلون منهجهم وحزبيتهم في هذه الدروس، فيبدأون بالطعن في الولاة والحكام في جلساتهم الخاصة، يبغضونهم في ولاتهم وينفخون في العثرات، فيخرج هذا الشاب حاقدا على علماء البلاد وعلى الولاة. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. يبدأون بالطعن في العلماء والولاة، ثم الطعن في العلماء وبالأخص العلماء، علماء السنة الذين يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية ومن هذه الجماعات ومن جماعة الإخوان المسلمين، يقولون لهم هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، يغتابون الناس، هؤلاء علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع وغير ذلك، حتى ينفر الشباب من العلماء. كذلك أسلوب السرية والتكتم لدى أفراد الجماعة، يشابهون في ذلك الرافضة، حيث أن التقية عندهم عند الإخوان المسلمين كما هي عند الرافضة 9 أعشار الدين، فشغلهم سرية، دروسهم سرية. طيب إذا كنتم على حق وعلى منهج صحيح، خلوا دروسكم في المساجد مع الناس، نظم لك درس بطريقة رسمية وعلم الناس، علم الشباب، خلي في المسجد. قد قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فتجدهم يتخفون في الاستراحات، في الأودية، في أماكن النائية. كذلك من أساليبهم لإغواء الشباب تعظيمهم لرموز الجماعة، حسن البنا وسيد قطب ونحوهم من رموز الإخوان، يعظمونهم عندهم، بل يسمعونهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، كل ما فيه حسن، لا تسلي من بناه إنه البنا حسن، ويرددون هذا ويغرسون في نفوسهم محبة هؤلاء مع ما سمعتم من مخالفات عندهم في العقيدة. حسن البنا يرى عقيدة التفويض في صفات الله التي شر أقوال أهل الإلحاد، ويقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وقد رد عليه الشيخ ابن باز في كلا المسألتين. كذلك إذا وجد من ينتقد هؤلاء تجدهم يهرعون ويتكلمون عليه وإلى غير ذلك من أساليبهم الطعن في أتباع المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، بأنهم جامية مدخلية مرجئة ونحوها من الألفاظ للتنفير. هؤلاء جامية، هؤلاء كذا وكذا، كما قالوا من قبل وهابية عن أهل السنة والجماعة أتباع منهج السلف، وقبلها قالوا مشبهة مجسمة حشوية، هذه طريقة أهل البدع، كما قال أبو زرعة من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كذلك تجدهم يتناقلون فيما بينهم الكتب الممنوعة والأشرطة الممنوعة، ويقرؤونها على أتباعهم بطريقة سرية لا ينشرونها، بل يبيعونها في مكتباتهم بطريقة خفية. كذلك من أساليبهم أنهم يظهرون الغير على محارم المسلمين، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستميلوا قلوب الناس، كما هي طريقة من؟ عبد الله بن سبأ. ماذا قال عبد الله بن سبأ اليهودي؟ قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، رأس الخوارج، جعل خطة للخوارج وسار عليها الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية. قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، طعن في الولاة. قال ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير على حرمات المسلمين، المسلمين يذبحون وكذا، وأنتم لا تتكلمون، وأنتم لا تفعلون ولا تصنعون. ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تصبح عاصفة. قال ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا هم يؤججون الناس، يحرضون الناس، ثم يدعونهم إلى الثورات وإلى الانقلابات ونحو ذلك. من أساليبهم التي يصطادون بها الشباب الطلعات الليلية والرحلات الصباحية، بل وللأسف لا يتورعون من مجالسة المردان ونحو ذلك، فتجد الكبير مع الصغير. فهذه من أساليبهم، فعلى الشباب وعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا لأبنائهم، مع من يخرج ابنك، مع من يصاحب. كما ذكر الشيخ صالح الفوزان يستغلون التجمعات المشبوهة والرحلات الخلوية ونحو ذلك. كذلك من أساليبهم أنهم يتلونون حسب الحوادث والأوقات ونحو ذلك، فتجدهم كما قال الصاوي واحد يفجر والآخر يستنكر. تجد إذا حصل تفجير أو شيء أول من يستنكر هم ممن يستنكرون، وهذا يسيرون على منهج كما قال أهل العلم هم كالحرباء يتلونون، وكما قال البربهاري عن أهل البدع إنهم كالعقارب، إذا وجدت فرصة لدغت، وإذا لم تجد فرصة دست شوكتها. وكذلك يسمونه فقه المرحلة، المرحلة تقتضي أن نواجه، والمرحلة لا تخليك هاجد. إذا سمعوا التحذير من الإخوان وكذا تكلموا، سكتوا، هجدوا، لكن إن وجدوا فرصة. كذلك ونحاول نختصر من أساليب أسلوب الكذب، فهم يقولون لأتباعهم نكذب للمصلحة، نكذب للمصلحة. إذا سئل أحدهم هل أنت من الإخوان؟ قال لا، لست من الإخوان. قل نكذب لمصلحة الدعوة، أو يقول أنا لست من إخوان السعودية، لست من إخوان مصر، هكذا يؤولون ويكذبون على الناس. يقول إن جبريل نزل معهم في رابعة وفعل وصنع، كل ذلك حتى يضحكوا على أتباعهم. من أساليبهم إغراقهم في التمثيليات والأناشيد الثورية التهييجية، بل يقول سيد قطب إن النشيد الموحي أنجح وسائل التهذيب. أين كتاب الله؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أناشيد تهيجية ثوار ثوار ثوار، فجرها فجرها تلفح باللهب، وغير ذلك يؤججون الشباب ويحرضونهم. كذلك من أساليبهم التتبع التنظيمي، فتجد الذي هنا يسير على أفكار من في البلد الأخرى، التنظيم واحد والفكر واحد، وقد تجد من هو في مرتبة أقل لا يعرف من هو أعلى منه، وهكذا سرية. كذلك من أساليبهم يستغلون المصائب والفتن التي تحصل في بلاد المسلمين للإثارة على الولاة وعلى العلماء، فيركبون كل موجة ويدغدغون عواطف الناس، تارة باسم البطالة وتارة باسم جراحات الأمة ونحو ذلك. كذلك من أساليبهم أيها الأبناء أنهم يجمعون الشباب في مجموعات، إما في الواتساب ونحو ذلك، ويستغلون هذه المجموعات، يرسلون لهم مقاطع لدعاة التكفير، مقاطع لدعاة التحريض، فيتأثر هذا الصغير وهذا الشاب عندما يسمع هذه المقاطع، وتارة يرسلون له من أماكن الصراع مقاطع تقطع الرؤوس باسم الجهاد. سبحان الله، أهذا من الإسلام؟ رجل يؤذن أو يكبر أو يذكر الله يقطعون رأسه ويلعبون بهم الكرة. هذه الجماعات يا إخوة دسيسة من أعداء الإسلام، زرعها أعداء الإسلام من اليهود ونحوهم. ولهذا يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود، اليهود ينفق عليها والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. ولذلك تجدهم يدعون للتقارب مع الرافضة، بل يمجدون الرافضة، تجدهم يدعون للتقارب مع أعداء الإسلام ونحو ذلك، والكلام في هذا طويل. كذلك من أساليبهم حرصهم على احتواء المسؤولين الكبار، مسؤول الكبير مدير ونحوه يحرصون على التقرب منه، ليكون من المناصرين لهم أو الساكتين عنهم على الأقل. يحرصون على احتواء أصحاب الأموال، أصحاب الأموال يكونوا من الداعمين لهم ولأنشطتهم، ويحجبوهم عن دعاة الحق والهدى. ولهذا يقول أحد المشائخ، أحدهم أحد التجار قال: لن أدعم أي جامي، أي جامي. لماذا؟ لأنه قد وجد من شحنه على أهل الحق وأهل الإيمان. كذلك من أساليبهم أنهم يدعون الشباب إلى الخروج إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن باسم الجهاد، وهو جهاد في سبيل الشيطان، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. كذلك يا إخوة أيها الأبناء، من أساليبهم حجب الأتباع عن دروس علماء السنة. إذا في محاضرة لأحد علماء السنة أو محاضرة لأحد مشايخ السنة، يصرفون الشباب، يشغلونهم برحلة بطلعة لئلا يحضروا. والله كانوا يصرفون الشباب عن دروس الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي، بل لما جاء الشيخ صالح الفوزان حجبوا الشباب، نظموا لهم رحلات. لماذا؟ هؤلاء علماء، لكن لئلا يسمعوا الحق وليغلقوا على عقولهم. غمض عينيك واتبعني، كن بين كما تفعل الصوفية، كن بين يدي شيخك كما الميت بين يدي المغسل. كذلك من أساليبهم تهديدهم لمن ترك منهجهم، ويجب ألا يلتفت إليهم وإلى تحذيراتهم وتهديداتهم. من أساليبهم أنهم يضخمون الأخطاء والنقص في هذه البلاد، ويدفنون محاسن هذه الدولة. لا يبينون محاسن هذه الدولة ومكانتها وما تقوم به من جهود في الداخل والخارج، جهود عظيمة مباركة من دعوة إلى التوحيد ونشر السنة وخيرات عظيمة ووفيرة، ربما هذا المتكلم هو يتكلم فيها وهو على خير، لكن لو حصل خطأ تجدهم يضخمون هذه الأخطاء، وقد يمجدون بعض الدول التي فيها تدعو إلى العلمنة وإلى المثلية كما يقال نحو ذلك. من أساليبهم أيها الأبناء والطلاب قد يستغلون الحج والعمرة عبادة عظيمة، يستغلونها في منهجهم، قالوا يلا يا شباب عندنا عمرة، عمرة طيبة. الشاب ما يصدق واحد يقول له والله أبغى أعتمر، أنا ذهب مع أهل العمرة، وهناك يستضيفون لهم من دعاة المنهج الإخواني في الغرف وفي الاستراحات، يغسلون أدمغتهم ويبغضونهم في ولاتهم وعلمائهم ويحببون لهم المنهج الإخواني. كذلك من أساليبهم أنهم يشجعونهم على الخروج وعلى المظاهرات والثورات، وأنها ما فيها شيء، ثورات سلمية يقولون، ثورات مباركة يقولون. وبعضهم من أباء جلدتنا وقد لقي جزاءه يقول أصحاب الثورات فعلوا ما لم نقدر عليه، فعلوا شيء ما قدرنا أن نفعله. أيها الإخوة، يحرصون على الشباب، يحرصون على الأذكياء والموهوبين ذوي القدرات، ولهذا الموهوبين لهم عناية خاصة، لهم رحلات خاصة، لهم لقاءات خاصة، بل وللأسف حتى من النساء من البنات الموهوبات، فينبغي أن يحذر لهذا. هذه من أساليبهم، يغرون الشباب الصغار بمناصب ومراتب وهمية لأتباعهم داخل دولة تدعو للتوحيد وتطبق شرع الله، هذا مبتدئ وهذا متقدم وهذا رئيس أسرة وهذا مسؤول عشيرة، كل هذا في داخل. كذلك من أساليبهم سياسة التجميع، تجد الإخوان المسلمين هذا فيهم الصوفي فيهم القبوري فيهم الرافضي، لا يبالون. حسن البنا بعض مستشاريه من النصارى الأقباط، من النصارى الأقباط بعض مستشاريه. التنظيم الخاص للإخوان المسلمين فيه 3 نصارى. كذلك من أساليبهم أنهم ينظرون للمجتمع نظرة اليأس والقنوط، وأن المجتمع عديم من الخير، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فالأمة عندهم غائبة، الأمة عندهم غائبة. ويقول أحدهم الرايات المرفوعة من طول البلاد إلى عرضها رايات علمانية. كذلك من أساليبهم أنهم يغرسون في قلوب أتباعهم أن أفضل جماعة هي الإخوان المسلمين، وأنها جماعة كذا وكذا، من أجل أن يحببوا هذه الجماعة في قلوب الأتباع. فأيها الإخوة، أيها الزملاء، أيها الأبناء، علينا أن نحذر من أساليبهم. يحرصون على المنابر لكي يتولوا منابر الخطبة، على إمامة المساجد، على الأماكن التي فيها تأثير على المجتمع، يحرصون على الإشراف على حملات الحج والعمرة وبالأخص توعية الحجاج، يحرصون على المنابر الإعلامية سواء المسموع منها أو المرئي، على القنوات الفضائية. كل هذه من أساليبهم أيها الإخوة الفضلاء. يحرصون على الاجتماع وتكثير السواد عند خطيب الجماعة، إذا في خطيب منهم يدعون الشباب صلي عند فلان، لا تصلوا عند فلان، فلان أسلوبه ما يصلح، صلي عند الخطيب الفلاني لأنه منهم. يحرصون على أن يحضروا عنده الشباب. كذلك من أساليبهم أنهم يتهمون من يخالفهم بالشدة، وأنهم هم أهل التسهيل وأهل اللين، وأنهم أهل فقه التيسير إلى غير ذلك. الهدف من ذلك أن يصطاد الشباب، يصطاد الشباب الغر من أساليبهم، كذلك أنهم يربون أتباعهم تربية صوفية، كما قلنا غمض عينيك واتبعني، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فتجد أحدهم لا يسافر إلا بعد أن استأذن من مسؤول الجلسة. ولهذا حسن البنا بايع على الطريقة الحصافية مرتين، بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين. كذلك يستغلون الطلبة المستجدين في الجامعات، وهذا يجب أن يصطنع له. يأتي الطالب المستجد قالوا نحن نوفر لك سكن بالمجان، نستعجل، يستعجرون لهم عمارة، يجتمعون الطلبة من هنا ومن هناك، وفي تلك الإسكانات يغسلون أدمغتهم بالمنهج الإخواني. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأبناء، علينا أن نحذر غاية الحذر من هذه الأساليب. وأساليبهم نختم بها في التأثير على الشباب يكون على مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحبيب، تحبيب، وذلك بخدمة الناس عن طريق الخدمات الاجتماعية، يحرصون على التنمية الاجتماعية، الإغاثة ونحو ذلك، مساعدة الناس، يحببون الناس فيهم. فإذا تكلم فيهم العالم قال يا أخي هذا فلان والله ما يقصر، يساعدنا دائما، يعطينا مساعدات وإغاثات، تحبيب. ثم المرحلة الثانية مرحلة التدريب، فيدرب الشباب في المخيمات والمعسكرات على الاقتحام، على الاغتيالات، على الانقلابات. لا يظن البعض أن هذه الأشياء غير صحيحة، هذه موجودة، وجدت في فترة من الفترات، يربون الشباب على الاغتيالات، على الانقلابات باسم المخيمات والمعسكرات. لكن ولله الحمد والمنة تفطن ولاة أمورنا لهذه الأمور، وصنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية لا يجوز الدخول فيها ولا التعاطف مع من ينتمي إليها. المرحلة الثالثة مرحلة المواجهة، عندما يشعرون بقوتهم يبدأون بالمواجهة بالثورات والانقلابات. وهذه الثورات التي وقعت قبل سنوات ولا زال شرها إلى الآن هم من أحياها، الإخوان المسلمين من أحياها وأشعلها. كم مئات الآلاف من الدماء سفكت، ملايين شردوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت بسببهم وبسبب فتنتهم وشرهم. وهم الآن يحرضون على ولاتنا وعلى بلادنا، ويضعون أيديهم مع أعداء الإسلام ضد أمننا وبلادنا. فعلينا، بل يجب علينا أن نكون أمة واحدة، كما قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأن نكون مع ولاة أمرنا متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر. نحن في نعمة يا إخوة، نعمة، أمن وأمان ليس له مثيل على وجه الأرض. أمن تعيش ولله الحمد في هذا الرخاء، سعة في الأرزاق، رغد في العيش، أمن في الأوطان، تسمع الأذان من هنا ومن هناك، تصلي بطمأنينة، أبناؤك يذهبون إلى العمل بطمأنينة، وأنت تذهب وتسلم لله الحمد راتب طيب وفي خير، العقيدة مصانة، الشريعة مطبقة، الحدود منفذة، وهذا خير عظيم. هذا يريد هؤلاء، يريدون أن يزيحوا هذه النعمة، يريدون أن يذهبوا هذا الأمن. أعداء الإسلام هم من يخطط ويكيد معهم، مع هذه الجماعات، لإزالة هذا الخير. فعلينا أن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا متعاونين على البر والتقوى. وكما قال الأمير نايف رحمه الله، المواطن هو رجل الأمن الأول، فيا أيها الإخوة يا أيها الأبناء احمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة، وأنتم لله الحمد في هذا المعهد المبارك الذي نسمع الخير الكثير بما يقوم به إدارة المعهد والمعلمين في المعهد، جهود مباركة، جهود تشرح الصدر، نراها ونسمعها. فاحمدوا الله على ما تجدون من توجيه إلى المنهج السليم وإلى المعتقد القويم منهج أهل السنة والجماعة. ونسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ونعتذر على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا فضيلة الشيخ على هذا الطرح المتميز، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجد له آذانا ساغية وقلوبا واعية، وأن يكون هذا الأمر باهتمام الجميع، حيث أن هذه القصص التي ذكرها فضيلة الشيخ كلها وقعت. ولا يخدعنكم من يقول أن هؤلاء الذين يفجرون أصحاب مخدرات أو حشيش، لا، أكثرهم أو معظمهم هم أصحاب فكر، الذي الإخوان الذين قتلوا أمهم وتحاربوا على قتلها لدخول الجنة ليسوا أصحاب مخدرات، بل هم في مقتبل العمر في الثانوي. تخيل اثنين من الإخوة يتسابقون على دخول الجنة عن طريق من؟ الذي نعرفه أن الجنة طريق إيش؟ بر الوالدين، وهم يتحاربون بقتل أمهم حتى يدخلون إيش؟ الجنة. فكانوا كل واحد يطعن أمه حتى يرى موت الموت أمامه لهذه، أو يرى موتها أمامه حتى يدخل إيش؟ الجنة. عن طريق من؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الأم، قتلوا أمهم حتى يدخلوا الجنة. هل هؤلاء أصحاب مخدرات أصحاب حشيش؟ لا، وإنما أصحاب فكر كما ذكرهم فضيلة الشيخ. فيجب علينا أن نحذر مثل هذه الأفكار الدخيلة على بلادنا، لأن هذه البلاد ولله الحمد قامت على الكتاب والسنة، والله ما قامت هذه البلاد على الثورات والمظاهرات والانتخابات، وإنما قامت على عقيدة التوحيد. تخيل الملك عبد العزيز بنفسه يقول: اللهم إن كان نيتي تحقيق التوحيد فوفقني، وإن كان نيتي الملك فابعدني عنه. فالله سبحانه وتعالى رزقه حسب نيته، فآتاه الله سبحانه وتعالى تحقيق التوحيد وآتاه الملك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونشكر فضيلة الشيخ على هذا الطرح المتميز. السؤال الأول لعل فضيلة الشيخ يختاره، سؤالان، كل سؤال عليه جائزة 100 ريال.
السؤال الأول: من يذكر لنا بعض أقوال العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، إما عن الشيخ ابن باز أو الشيخ صالح الفوزان؟
سمعنا في المقدم تكلم عن
يعني ولا
حتى لو كان مكتوبا،
حتى لو كان مكتوب ما في بأس. ماذا قال الشيخ صالح الفوزان؟ إن هدف نعم اللي هناك ارفع صوتك. هذا كما ذكر الأخ المقدم، اي ما شاء الله يستاهل ترى.
تفضل.
وقال الشيخ إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله.
عندك
جزاه الله خير الشيخ حسين معافى. من يذكر لنا بعض أساليب جماعة الإخوان المسلمين لاستقطاب الشباب والطلاب، بعض أساليبهم؟ تفضل هناك.
لا
طيب أسلوب الكذب والتلون في المواقف في شيء ثاني؟
نعم
نعم.
يجمعون الشباب ويستغلونها يجمعون الشباب عبر الواتساب ويستغلونها بمقاطع لشيوخ.
أيوة.
والتتبع التنظيمي إغراقهم في الأناشيد والتمثيليات التهيجية.
أحسنت أحسنت جزاك الله خير.
تفضل تفضل يا شباب، أنتم الآن سمعتم هذه المحاضرة، أي واحد تسمعونه يدافع عن جماعة الإخوان المسلمين ناصحه، فإن لم ينتصح تسعة 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 الشيخ حسين تسعة 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 صفر، والدولة يتولى، الدولة عندها ما شاء الله لجنة مناصحة كلهم من قمة الدكاترة. نختم أيها الأحبة هذا اللقاء بمداخلة لشيخنا الشيخ حسين معافى الذي لابد أن يشاركنا ويتحف مسامعنا كما قال خرمة حيا الله. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد فكل الشكر والتقدير لأخينا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذا الطرح المتميز والمنهج الفكري العقدي العلمي الذي دعمه بالأدلة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف وأقوال علمائنا الربانيين السلفيين الراسخين في هذه البلاد المباركة، وبين منهج دولتنا أنه منهج السلف الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن تيمية وابن حنبل وابن القيم وابن عبد البر وابن كثير وابن رجب وابن عبد الهادي وهكذا. وأشار حفظه الله إلى منهج هذه الجماعة، وأن أبرز وخذوها مني إن أبرز مواصفاتي ومناهج هذه الجماعة عن جماعة الإخوان أو تنظيم الإخوان المفسدين الكذب، السرقة، لصوص لصوص الجمعيات الخيرية، مؤسسة الحرمين، هيئات الإغاثة باسم الدين، اللصوصية، الكذب، التلون، التستر، الغاية تبرر الوسيلة، فهم يكذبون في سبيل رسول الدين، يزعمون أنهم يحملون هم الأمة، لا يتكلمون باسم الوطن ولا الوطنية ولا السعودية. السعودية تاج على رؤوسنا، حكمت الشريعة وأمرتنا على عقيدتنا، فلا سحرة ولا شعوذة ولا دجل ولا ضلالات ولا انحرافات، المساجد قائمة، وكلمة التوحيد تصدح صباح مساء خمس مرات من مساجدنا في المدن والقرى والبلد. ماذا يريد هؤلاء؟ كذبة، يريدون هدم الدين. لا تسني من هدمه إنه الهدام حسن. فأعظم مصيبة عبر التاريخ حصلت لأمة الإسلام في هذا العصر مصيبة فكر حسن البنا العفن المارق. فهذه جماعة الإخوان، تنظيم الإخوان، تنظيم مارق، كذبة، سرق، هدامون للدين. وإن طالت لحاهم وإن حفظوا القرآن بالقراءة العشر وإن كثرت جماعاتهم في المساجد وإن بكوا من خشية الله، زعموا يريدون الجماهيرية، الجماهيرية. فكما ترون هذه مصيبة حسن البنا منذ 90 سنة يوم أن أسسها في مصر، وليس وراءها إلا هدم الدين، هدم العقيدة الصحيحة، تشريد المسلمين كما سمعت، سفك الدماء، أفسدوا هنا وهنا كثيرا. فكونوا على حذر منهم. إنا نعيش في هذا البلد المبارك في مملكتنا الغالية توحيدا عقيدة صافية ولحمة واحدة واجتماعا على ولاتنا وعلى حكامنا، ونشكر لهم، نشكر لهذه الأسرة المالكة الكريمة، أسرة آل سعود، التي تبنت تحكيم شرع شريعة الله في أرض الله، ورعاية الحرمين، ورعاية الحقيدة العقيدة الصحيحة، وقمع البدع والمنكرات والضلالات والشركيات، ورعاية التوحيد والموحدين، وتوقير العلماء. فهي الأم الرؤوم للعالم، كل العالم نور يخرج من المدينة، مجمع الملك فهد، ونور آخر الأصل الثاني للتشريع، مركز الملك سلمان لطباعة المصحف للسنة النبوية ورعايتها وتصحيحها وتحقيقها ورجالاتها من أهل الجرح والتعديل ورعاية المسلمين في كل العالم، ماذا نبغي؟ نفخر ونعتز بهذه الأسرة ونجعلهم تاجا على رؤوسنا. من له رأي آخر غير كلامي هذا فليذهب إلى بلد آخر، فليس له. نعم ولد وطن لا نحميه، نحميه عقيدة وأمنا واستقرارا ولحمة واجتماعا، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. أمة سعودية مسلمة نعتز بهذا، نعتز بعقيدتنا وبأمرائنا ولاة أمرنا، ووطننا أفضل الأوطان، مهبط الوحي، مهو الأفئدة، منطلق الرسالة، منبثق النور، هبط عظيم الملائكة جبريل في هذا البلد المبارك بين مكة والمدينة. فنشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذا الرجل الأسد الفزبر ناصر السنة وقامع البدعة، والذي أبلي بلاء حسنا في سبيل السنة وحمايتها ورعايتها ودحر البدع والضلالات والحزبيات والانحرافات العقدية والفكرية. ونشكر مدير المعهد أخانا الشيخ عيسى بن أحمد الكاملي على تنظيمه لهذا اللقاء، وأشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن أحمد النجمي، أشكر لكم حضوركم وأعتذر عن الإطالة والمشاركة أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.